الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، سبحانه وتعالى من إله كتب على نفسه الرحمة، ورحمته دائما تثبت وضره. وأشهد أن لا إله إلا الله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة وعلما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فبعث الله على مكارم الأخلاق وبعثه على حين فترة من الرسل وانقطاع من المرشدين، فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ولم يقصر في جهاد بالنفس والمال والدعوة والدعاية والسفر والسهر حتى تمت به النعمة وتم به الإبلاغ، وفرحه الله عز وجل قبل الموت بتمام نعمة الإسلام حينما أوحى إليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصلوات الله وسلامه تطرى وتتوالى على جسده الشريف وعلى روحه العالية في الفردوس الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه بعدد ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، صلاة وسلاما تشرفنا وتزيده مقاما فوق كل مقام، وتجعله أعظم الأنبياء مباهاة بنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فقد كنا يوم السبت الماضي نستقبل هلال رمضان بعد المغرب، وليوم الجمعة نقول مضى 6 أيام من هذا الشهر الكريم. كيف مضت هذه الأيام سريعا؟ كيف عجلت هذه الأيام بنهارها وليلها بالانصرام؟ كيف محيت من أعمالنا وشطبت من حياتنا؟ إنه العجب العجاب. كنا منذ لحظات نطالع الهلال، هل سيكون شعبان ناقصا أم يكون كاملا؟ فإذا بنا الآن نكون قد قطعنا 6 ليال من هذا الشهر العظيم. ما أسرع مرور الأيام وما أسرع انصرام الأعمار، وهكذا تنتهي الحياة يوما بعد يوم، فأسبوعا بعد أسبوع، فشهرا بعد شهر، ثم عاما بعد عام. وما الحياة الدنيا إلا سنين، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين. ويوم القيامة يوم الانتباه، يوم الصحو من النوم، يوم اليقظة من الغفلة. لو سئل الإنسان كم لبثت في الأرض عدد سنين لأجاب ما أجاب به حينما يوجه الله إليه السؤال: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. في مثل هذا اليوم إن عشنا سنقول: يوشك نصف الشهر أن ينتهي، وبعدها بأسبوع سنقول إننا قطعنا ثلثي رمضان، ثم يأتي الأسبوع الأخير توديعا وترحيلا لهذا الشهر الذي لا يعلم أحد منا هل يعيش إلى مثله أم يموت قبل مجيء مثله. كان كان معنا أناس في مثل هذه الأيام، ثم جاءت هذه الأيام فما وجدناهم معنا. إنهم الآن عند مليك مختلف، حفيد مجيب قريب، فهل من مدكر؟ هذه أول موعظة ألفت أنظاركم إليها، سرعة مرور الأيام خصوصا في مواسم الخير وأزمنة البر والطاعة. ثانيا، يقول مولانا عز من قائل في بيان حكمة الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والجملة الأخيرة في الآية هي كالتعليل لفرضية الصيام على المؤمنين: لما فرضت علينا الصيام يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن؟ قال: لعلكم تتقون. وهذه العلة لابد أن تلاحظ وأن يأخذها المؤمن في حسابه جيدا، فإن الصيام لم يشرعه الله لما يفهم كثير من الناس عن حكمته. فهناك من يقول إن الله شرع الصيام ليوفر للناس بعض الطعام وبعض المال، وهذا خطأ فادح، وإلا لكان الله قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم توفرون أو لعلكم تذكرون. وبعضهم يقول إنه من أجل صحة البدن وصحة العقل والروح والنفس، وهذا كلام سليم من جهة العقبة والأثر: صوموا فصحوا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكن حكمة الله أعلى من صحة البدن وصحة العقل والروح والنفس. الحكمة أعلى من هذا، ذكرها الله ولم يتركها للمقدرين والمخمنين وأهل الحس والظن، قال: لعلكم تتقون. ولم يقل تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتعودون على الحرمان حتى تحن قلوبكم للفقراء مثلا، إنما قال: لعلكم تتقون. ما هي تلك التقوى التي أرادها الله هدفا من وراء مشروعية الصيام؟ إن كلمة التقوى قررت في القرآن كثيرا، وتبين أنها تستعمل في كل مكان بحسب الجو الذي في ختم أجله. هنا مشروعية الصيام الله يقول فيها: لعلكم تتقون. قال علماؤنا أهل الفحص والتمحيص والتدقيق الراسخون في العلم، قالوا في بيان حكمة الصوم: إن مراتب الوجود ثلاثة، فهناك في الوجود سيادة مطلقة لا عبودية فيها أبدا، وهناك في الوجود عبودية مطلقة لا سيادة فيها أبدا، وهناك مرتبة ثالثة تجمع بين العبودية والسيادة: خليط ومزيج. فأما مرتبة السيادة المطلقة التي لا تعرف العبودية بل لها السيادة المطلقة كلها، فهي لله عز وجل وحده، فهو السيد بإطلاق، المهيمن بإطلاق، المالك والملك والمحيي والمميت والخالق والرازق والمعز والمذل إلى آخر ما وصف نفسه سبحانه. وتلك هي السيادة المطلقة، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، إن بطش ربك لشديد. وهذا معنى السيادة، لا يمكن لأي كائن من كان في كون الله سمائه وأرضه أن ينتقص من سيادة الله مثقال ذرة. سيادة مطلقة شاملة تستوعب تحتها كل المخلوقات فوق وتحت. أما مرتبة العبودية المطلقة التي لا إرادة لها ولا استقلال، فهي خاضعة لأوامر السيادة، فهي تشمل الجماد والنبات والحيوان، وينتج في هذا الأفلاك، الكواكب والنجوم والمجرات والسدم والكرسي والعرش والبيت المعمور، ويندرج في هذا أيضا ملائكة الله، لأن الله وضعهم على العبادة، يلهمون العبادة كما نلهم نحن النفس، لا تصرف لهم في العبادة ولا يفكرون في المعصية، لأنهم مجبولون على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتلك هي المرتبة الثانية، مرتبة العبودية المطلقة المقابلة للمرتبة الأولى، السيادة المطلقة. فالنبات لا إرادة له، يبذر فينبت، يقطع فيطيع، يزرع فيطيع، لا شأن له، يعبث به الصبيان، يأخذه الرجال، تأكله البهائم، لا إرادة للنبات. الحيوان يسحب من أذنه أو يربط من علقه أو يقاد من رجله، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكل، عبودية مطلقة. الجمل الذي يرتفع أكثر من 5 متر وطوله أكثر من 4 متر يسحبه صبي صغير لم يبلغ 3 من عمره فيطيع وينقاد، لأنه لا سيادة معه بل عبودية مطلقة. الأرض ندوس عليها فلا نسمع لها ألما ولا اعتراضا، ندق عليها بالفأس أو بالأوتاد فلا نسمع لها تضجعا ولا توجعا. المياه نأخذ منها ما شئنا، وتمر الفلك في البحار مواخر فلا تشتكي البحار ولا الأمواج ولا التيارات ونهار العذبة ولا المحيطات الملحة، كل هذا مسخر عبودية مطلقة. الجبال خاضعة لمن يستغلها، زلط أو رمل أو تعدين أو معادن تستخرج من باطن الأرض أو بترول، كل هذا ما استعطت أرض ولا مناجم عن إخراج ما فيها إذا أراد مخلوق أن يستغله، كل هذا يعتبر مرتبة واحدة لا سيادة لها ولا إرادة ولا تفكير، لأنها مخلوقة لمصلحة ابن آدم، وسخرها الله في الأرض والسماء لمصلحة ابن آدم، كالشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان، ومن نجم هم يهتدون، فليس هناك للنجم أي اختيار ولا سيادة ولا إرادة، كل هذا من مصلحة بني آدم، فسلب الله منه السيادة وجعلها عبودية مطلقة. تحصل عندنا إذن من مراتب الوجود مرتبتان، مرتبة السيادة المطلقة والهيمنة لله وحده، مرتبة العبودية المطلقة للكون كله ما عدا ابن آدم، جبال وبحار وأنهار وسماء وأرض وجماد وجبال ونبات وحيوان وأفلاك إلى آخره. تبقى معنا المرتبة الثالثة، وهي التي نريد أن نبين فيها حكمة الصيام لعلكم تتقون، وهي المرتبة الثالثة التي تجمع بين جزء من السيادة وجزء من العبودية. وغريب أن تتجمع في خلقة من خلائق ربنا الأمران معا، سيادة وعبودية. فلم يفعل الله ذلك إلا في بني آدم. نحن معشر بني آدم، يا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم، فينا عبودية وفينا سيادة تماما مثل العملة، كما تحمل في يدك قطعة من نقود 10 قروش فضة مثلا، سواء كانت ورق أو معدن، فتجد على أحد الوجهين كتابة وعلى الوجه الثاني كتابة باسم الدولة وقيمة المبلغ ورقم الورق إلى آخر ما نعلم، وتعهد البنك لدفع القيمة لحامل هذا السند. ابن آدم كالعملة له وجهتان، فأما الوجه فينا الذي يستقبل الله من جهة الله فنحن عبودية مطلقة لمن خلقنا، لا يستطيع مخلوق منا أن يرفع رأسه أمام ربه أو أن يدعي سيادة مع سيده الذي خلقه وسواه، فنحن من هذه الناحية عبودية وعبيد مطلقون لا شائبة ولا شك ولا ارتياب في أن العبودية هنا كاملة من جهة الله. أما إذا تركنا الواجهة التي تواجه الله وجئنا للوجه الآخر الذي يواجه الدنيا والكون، فمعنى السيادة، سيادة على هذا الكون، بمعنى أن الله عز وجل يوم أن خلقنا قال يا بني آدم أنتم عبيد لي ولكنكم سادة على الكون كله، أنتم عبيد لي، هذا هو الوجه الأول، أنتم سادة على الكون كله، فما خلق الله الكون كله إلا من أجلنا، ونص القرآن على ذلك فقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض أي شيء يخطر ببالك هذا مخلوق لك أنت يا ابن آدم تكريما لك، ليس الملائكة فيه شيء وليس لله منه شيء. وقال في سورة الجاثية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فأصبح كل ما في السماوات وما في الأرض مسخرا لمن؟ لبني آدم. النجوم تضيء، القمر مواقيت للناس والحج، الشمس بها يظهر النهار وباختفائها يجيء الليل، وبها الحياة، ولولا الشمس والهواء والماء إلى آخر نعم الله ما ترتبت قدرة الله بهذا الشكل وسننه الطبيعية في إيجاد هذا الكل. فلما علم الله وجرت حكمته أن لنا وجه عبودية معه هو، ولكن لنا وجه السيادة على الكون كله، اطلع الله من عليائك، فأرجو أن تتنبهوا هنا، فهنا ستأتي حكمة الصيام لعلكم تتقون، تنبهوا جيدا. اطلع الله عز وجل بعلمه القديم إلى الجهة الثانية، جهة وجهتنا نحن نحو الكون وأن نكون سادة عليه، نسخر الكون لنا ولا نسخر أنفسنا للكون. اطلع الله فوجد بعض الناس قد عكسوا الأمر، فبدل أن يكونوا سادة على ما خلق لهم أصبحوا عبيدا لما خلق الله لهم. مثلا إن الله عز وجل خلق الشهوة النسائية لتكون مسخرة لك في خدمتك يا ابن آدم، عبدة لك وأنت سيدها، تستعملها في الحلال الذي شرعه الله لك، فيخلق الله بها الذرية الصالحة ويطفئ بها ثورة الشهوة العارمة، فتغض بها نفسك عن الحرام وبصرك عن الحرام وتجنب فرجك الحرام، وبها ينتظم أمر الكون في الذرية التي أراد الله عز وجل نشأتها وخلقها وانتشارها. فإذا جاء بعض الناس ونظروا لهذه الشهوة لا على أنها ملك لهم ولكن على أنهم هم ملك لها وسخروا أنفسهم لهذه الشهوة وأصبحوا عبيدا من أجلها تسحبهم المرأة أو البنت صاحبة الشهوة المحرمة فيسحبون ويقادون وقد يسحبون على وجوههم يدفعون من المال ما طربت شهوتهم المحرمة ويبذلون من العرض ويضيعون من الوقت ما شاءت لهم الشهوة. إذا اطلع الله على هذا النوع الذي انقلب من سيد على شهوة إلى عبد لهذه الشهوة كيف يصنع الله في هذا المنحط السافل الذي بدل نعمة الله كفرا؟ إن الله شرع الصوم من أجل هذا، شرع الصوم وجعله إبعادا عن الطعام حتى لا تكون عبدا لأكلك، وإبعادا عن الشرب حتى لا تكون عبدا للشرب والماء، وإبعادا للجنس حتى لا تكون عبدا للمرأة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. إن الله عز وجل يربيه شهرا كاملا 30 يوما أو 29 يوما على هذا الترك، ترك الأكل والشرب والنساء من أجل الله، فربما تعودت أخلاقك على هذا الترك واستغنيت عن أن تمد نفسك إلى حلالك، حتى المرأة التي أحلها الله لك في البيت حرمت عليك في نهار رمضان، حتى الطعام الذي كان مباحا لك والشرب أصبح محرمين عليك في نهار رمضان. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يفحر، فإن سابه أحد أو شتم فليقل اللهم إني صائم. فإذا كان المسلم يتعود على أن يستغني عن الحلال، امرأته الحلال وطعامه الحلال وشرابه الحلال، فكيف بعد هذا يكون عبدا للشهوة المحرمة في امرأة أجنبية أو للأكل المحرمة التي حرمها الله عليه بالخمر أو فيما سرق أو اغتصب أو اختلس إلى آخر هذه المحرمات؟ إن قول الله تعالى في حكمة الصوم لعلكم تتقون، أي لعلكم تكونون سادة مع الكون لا عبيدا له، فإني خلقتكم أنتم من أجلي وخلقت الكون كله من أجلكم، فلا تنشغلوا بما خلقته لكم عني فتكونون بئس العبيد ونعم الرب أنا. الله فعلا خلقنا من أجله هو، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أما الكون كله فما خلقه الله احتياجا له، فالله غني عن الكون كله وعن العالمين، أما خلقة الكون فهو لنا نحن. فإذا جئنا واشتغلنا بالكون واشتغلنا بالشهوات وصرنا عبيدا لها فإن هذا عكس لحكمة الله وانقلاب لمراد الله. وهنا يأتي رمضان ليعدل الموازين ويصنع التوازن في ابن آدم، ويقول الله له يا ابن آدم يا من كرمتك اخجل اخجل واستحي أن تكون عبدا لكون خلقته عبدا لك، الكون كله عبد لك والشهوات ملك لك، فيا حسرة على من باع سيادته واشترى عبوديته. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك أي كل هذه الشهوات نساء وبنين أولاد ذكور وخيل وذهب وفضة بالقناطر والأنعام والحرث الأملاك الصين، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أيها الإخوة، أعيدوا هذه الحكمة في أذهانكم، كرروها في أدمغتكم، اجعلوها تدور وتلف في أرواحكم. هذه الحكمة هي أن تكونوا سادة، سادة مع الكون، وإن كنتم عبيدا مع رب الكون. نحن جميعا عبيد مع الله الخالق، ولكننا سادة مع الكون، فإذا أصبحت أسيرا لشهوة أكل أو شرب أو امرأة فبئس العبد أنت، بعت السعادة والسيادة واشتريت الانحطاط والعبودية. أجرنا يا مجير يا من يجير ولا يجار علينا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمد رسول الله المأمون الأمين، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله في حديثه الطويل: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وتكفينا هذه الجملة الآن، لأنها جملة مفيدة جدا تنفعنا في سلوكنا وفي حياتنا وفي سرنا وفي علننا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كثير من الناس إذا انحط عليه ضيق أو ألمت به شدة أو أحاط به كرب يصرخ ويقول: يا رب يا رب فرج عني، يا رب أصلح حالي، يا رب أزل همي وغمي. ولكن يطول عليه البلاء وهو يستغيث ولا مغيث. الواقع أنك يا مسلم إذا أردت أن يسرع الله عز وجل لك بتفريج الكرب وإزالة الهم ومحو الغم، إذا أردت هذا تجعل لك عند الله رصيدا كبيرا من التعرف إليه أيام الرخاء. وما معنى أيام الرخاء؟ أيام الرخاء معناها أيام السلامة، أيام الهدوء. كل واحد منا تمر عليه أيام تسمى أيام الرخاء، لا نغص فيها ولا هم فيها ولا تعسير صف ولا ديون ولا بلاء من جهة الأولاد ولا أمهم الزوجة ولا الجيران ولا القضايا ولا الوظيفة ولا المعيشة المال. فهو هادئ في كل أحوال حياته. تسمى هذه الأيام أو الحياة بحياة الرخاء. إذا استغللت أنت هذه الأيام وأنت هادئ وأنت مستريح البال، لم ينغص عليك عيشك ولد عاق ولا زوجة متمردة ولا ديون ولا جار سوء ولا مرض في الجسم. فإذا استغللت أنت هذا الرخاء وأكثرت من عبادة الله وقلت: يا رب أنعمت علي بهذه النعم وأرزقتني هدوء البال واطمئنان القلب، فلك علي العهد أن أضاعف من عبادتي والتعرف إليك. إذا فعلت ذلك ادخر الله لك رصيدا عندهم، يسمى هذا الرصيد التعرف إلى الله أيام الرخاء. فإذا ما تحول الحال وانقلب المآل وتغير الشيء فإن دوام الحال محال. صاد فك مصيبة، ما البطل أي مصيبة تأتي للناس كما تأتي، وأسرعت أنت وقلت: يا رب الله عز وجل لا يتركك تكبر الدعاء، بل يسرع ويفك كربك، لأن لك عنده رصيدا ضخما تعرفت إليه أيام الرخاء فتعرف إليك أيام الشدة. ويقول للملائكة الموكلين الذين سماهم الله بالمدبرات أمرا وبالسابقات سبقا: يا ملائكتي انظروا لصحيفة الرخاء لفلان عبدي، تجدوا فيها تعرفا منه إلي أيام رخائه. إنه أيام النعمة لم ينس المنعم، بل استغل النعمة في طاعتي ولم ينشغل بها عمن رزقه بها. إذا كان كذلك فلا بد أن تفك الآن كربه وأن تستر الآن عيبه، وأن تلمه شمله وأن تغذره فرحته، لأن من تعرف إلي أيام الرخاء تعرفت إليه أيام الشدة، من تعرف إلي أيام العطايا تعرفت إليه أيام البلايا. واحدة بواحدة، فيا من تأتيكم الدنيا أحيانا فتظنون أن الدنيا باقية، كما قال مجرم سورة الكهف حينما دخل بستانه وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، أن أظنش أن الجنين ريح تخلط أبدا أبدا، الخير جالي عمر الفقر لو ركب فرس مش هيلحقني، هكذا الغرور كما قال الله في الهمزة جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. فهناك مغرورون أيام النعمة يغترون ويظنون بقاء النعمة ويتكبرون بها ويستغلونها في التعالي على الناس وظلم الناس ومنع الخير عن الناس ويمنعون المعود. فإذا جاء الله لهم بكرب آخر وحول الحال وصرفوا وقالوا يا رب، قال الله لا لبيكم ولا تعبيكم دعاؤكم مردود عليكم، لو كنتم تعرفتم إلي أيام الرخاء لتعرفت إليكم اليوم، والجزاء من جنس العمل. فصلى الله عليك يا من علمتنا هذا المبدأ العظيم في حديثك الكريم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا من تملك المال وتستطيع أن تعمل به الكثير من الأهوال، قل يا رب أنت تعلم أن معي مالا وأستطيع أن أعمل وأعمل وأنفق وأبذر وخمر ونجاء، ولكني سأترك الحرام كله من أجلك لأنها أيام رخاء فلعل الحال يتبدل. يا من عندك المال وعندك العيال وعندك صحة البدن وعندك السلطان والوظيفة، اتق الله أيام الرخاء فأمامك أيام أشد سوادا من سواد الليل. تعرف الآن إلى الله ليتعرف إليك في المستقبل عند الشدة، والله أبدا لا يضل ولا ينسى. أيها الإخوة الفضلاء، ها هو خطاب جاءني واستلمته وأنا داخل هذا المسجد قبل صلاة الجمعة بدقائق معدودة من أحد الأطباء المتطوعين الذين ذهبوا إلى باكستان وأفغانستان ليعالجوا إخوتهم المجاهدين هناك. والطبيب أرسل هذا الخطاب باسمي ويقول نحن نعلم أن الجمعية الشرعية تقوم بما لا يقوم به غيرها وهي مشكورة، وشكر الله لها في ذلك، وفعلها مقدر عند كل الأفغانستانيين والباكستانيين، ولكن يا سيدنا الشيخ لا تزال الموارد ناقصة ولا يزال العلاج أكثر من الإمكانيات التي تحدث هناك في المرضى والجرحى والشهداء. وحلف الدكتور بالله وهو طبيب إخصائي لأن هناك بعض الجرحى من عدم وجود الضمادات والمضادات الحيوية يخرج الدود من جراحهم، يخرج الدود من جراحاتهم، الدود ينخر في عظامهم من الجرح لأنهم لم يجدوا مضادات حيوية أو هذه الأدوية التي تعطى ضد النزيف وغيره، فيبقى الجرح غائرا حتى يدود والدنيا مصارع الدم المريض وهو لا يجد إسعافا. والدكتور يقترح ويقول نرجوكم باسم الله وباسم حبكم بالكتاب والسنة وغيرتكم على الجهاد والمجاهدين أن تبعثوا إلينا التبرعات بسرعة على بنك فيصل، وبنك فيصل تحسوه على سرعة الإرسال، فإن المقاومة الآن اشتد أوهارها ضد المجرمة روسيا الملحدة التي دمرت في يوم واحد 50 قرية بالقنابل. هل تتصورون 50 قرية 50 بلد تدمر على أدمغة من فيها من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، والمسلمون في بقية بلاد الإسلام يمرحون ويفرحون ويأكلون ويشربون، وملوك البترول خير الله مسعاهم إن لم يهدهم يتمتعون بالملايين هناك في أوروبا وبالرصيد هناك في دوع الخمر والنساء الدوع التي تمد إسرائيل بالسلاح وتعيد هذه الأموال فوائد لإسرائيل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يا أحباب الجمعية الشرعية ويا من عودكم الله البذل والتبرع ولا تملون من هذا أبدا. المجاهدون لا يزالون في الميدان، المجاهدون لا يعرفون الماء البارد كما تشعرون عند الإفطار، هم هناك يجمعون بين الصيام وبين الجهاد، هو أخطر شيء يتحمله المسلم. يا إخوتاه أنتم هنا تتمتعون مع أولادكم ومع نسائكم في ظل ظليل وفي ماء بارد، وهم هناك لا يجدون شيئا، بل هناك لو لم يسمعوا أن رمضان دخل من الإذاعة التي تصحبهم ما كانوا عرفوا بدء الشهر. هم هناك لم يمر عليهم العيد لأنهم مشغولون بما هو أهم من الطعن في هؤلاء الكفرة والدفاع عن الإسلام، لا يعرفون ما يصنعه الناس من الياميش والكنافة والأطايف والبلاء الأزرق هنا للغافلين. يا أيها المؤمنون عوضكم الله في رمضان أن تدفعوا زكاة المال وزكاة الفطر، وأعظم المصارف التي تصرف فيها الزكاة هي المجاهدون في أفغان، فيأمن عليكم الزكاة إن لم تتبرعوا تطوعا فادفعوا مما فرض الله عليكم، ولو زكاة عامين أو ثلاثة. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ أحيانا عند الضرورة زكاة سنة مقدما أو سنتين، واقترض مرة من عمه العباس زكاة عامين مقدما للضرورة. إخوانكم المجاهدون في حاجة إلى من يضمد جراحاتهم ومن يدفن شهداءهم، الدود يخرج هناك من الجراحات لعدم وجود أدوية. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام، إنهم أرحامنا، إنهم إخواتنا في الإيمان، بل هم أشد إيمانا منا. ولعن الله الحكام الذين يقصرون فيما عمر هؤلاء المجاهدين وإخوانهم في حاجة إلى من يرمل جروحهم. اللهم إن لم تهدي هؤلاء الكلاب فانتقم منهم، اللهم إن لم تهديهم فارح الأرض بذكتهم واستبدلهم بقوم آخرين يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لهم دلائم، يبذلون المال والنفس من غير جبن ولا ملك ولا خوف، يا أرحم الراحمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. من أراد منكم الخير فلينقذ دقائق معدودات بعد ختام صلاة الجمعة لعله يسمع كلمات فيها إرشادات ينفعه الله بها في دينه ودنياه. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجح، واحد بيسأله بيقول له من نجح، وهذا السؤال كلنا في حاجة إلى جوابه. وكلمة من نجح كلمة عامة شاملة تستوعب التخلص من كل بلاء في الدنيا وبلاء في الآخرة. من نجح؟ ايه اللي ينجينا؟ ما قالش الراجل اللي ينجينا ايه من جهنم؟ دول من نجاة؟ سؤال عام، وده فصاحة وإدراك وإلهام من الله له. فسأل عن النجاة المطلقة التي تنجي العبد هنا وهناك، من نجاة؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بإجابات مختصرة وكان من معجزاته الكريمة صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، كان هذا من معجزاته الباهرة، يتكلم بالكلام القليل المحتوي على المعاني الدسمة الغزيرة، وكان يعلم بما علمه الله أنه بعث للأميين، والأمي وإن كان عنده إدراك إلا أنه لا يحب أن يزدحم عقله بكثرة الكلام حتى لا ينسي بعضه بعضا. فكان صلى الله عليه وسلم يراعي ظروف الأميين وكان يجيبهم بإجابات مختصرة على قدر عقولهم ليتحملوها، ثم تبقى لهم دستورا دائما يرجعون إليها في أثناء حياتهم لتكون مهارا لهم يمشون بها على نور من ربه. ومن هذه المعجزات هذا الجواب الكريم لهذا السائل العظيم من نجا. والسائل صحابي مبارك طيب يسمى عقبة ابن عامر، عقبة ابن عامر، ولعله هو المدفون في بني عقبة الآن المجاورة لمصر في الجهة الأرضية، لعله هو أو غيره. اللي يهمنا كله هنا إن عقبة ابن عامر بيسأل يا رسول الله من نجا؟ قال له أمسك أصابعك وعد علي ثلاثة، يعني امسك أصابعك وعد علي ثلاث حاجات عشان يبقى الرسول بقه بيتكلم ودقه بيعد أصابعه، يقوم تشترك الأصابع وحركتها مع الأذن وهي تسمع فتثبت المعلومات في الذهن. قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك. ثلاث كلمات، كل كلمة عبارة عن جملتين تقريبا. أي طفل أي غلام أو بنت أو امرأة أو شاب أو رجل يستطيع أن يستوعبها ويحفظها من دور أو سين. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا كرره ثلاث مرات ليفهمه الناس عنه. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. والآن نرى بعض، قل لا، لأن كلام الرسول أعظم مني ومن كل علماء الأرض والسماء، إنما احنا يدوب نأخذ بعض ما يفتح الله به في معاني كلماته الكريمة. أول جملة أمسك عليك لسانك، كيف أمسك علي لساني؟ ما قالش أمسك لسانك، وقالش أمسك لك لسانك، قال أمسك عليك، لأن اللي بيعبر هنا سيد البلغاء وإمام الأنبياء الفصحاء وخير من نطق بالضبط، فبيتكلم كلام محكم. أمسك عليك لسانك، يعني إذا كان نطق اللسان سيكون وبالا عليك أمسكه أجد، لأن أحيانا لسانك يكون لك وأحيانا يكون عليك، أحيانا يكون لك أي لصالحك ينفعك إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، قدمت نصيحة، ذكرت الله، تلوت القرآن، صليت على خير أنام، أصلحت ليلة اثنين، أي حاجة من دول وشبهها، يبقى استعمال لسانك عليك كفت مش عليك. يبقى المصحرة الرسول مش دعوة بالحتة دي، قالش أمسك لك لسانك، لا يوم لسانك هيقول لك ما تمسكوش ديف، يوم ما يكون مالك رؤان اقرأ ما بدك يرينتك، لأن ده مصلحة لك. يوم ما كنت بتذكر الله ولا بتؤمر واحد بالمعروف أو بتنهى عن المنكر، نعم لفظ اللفظ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والذين هم عن اللغو معرضون وإن امرؤ ذهبت ساعات من عمره في غير ما خلق له لجدير بأن تطول عليه حسرته. بيحمل همك الإسلام وبيجيلك عند ما يتعرض لسانك لأن يدخلك جهنم. بيجيلك الإسلام عندما يعرف أن لسانك أصبح حج عليك وأنه حينقلب عليك ضرار. وزي مثل أبونا وكثيرة زمان فكان يقول لسانك حصانك إن صمت صامك وإن هنت هانك. وده كلام فلاحي إنما له معاني واخذنا أبائنا الفلاحين من علمائهم اللي كانوا يسمعوا منهم الدروس وعلى قد عقلهم بيترجموا الكلام فلاح. لسانك حصانك زي الحصان اللي انت تركب ان كنت حصانك وان هنت هانك. وكم اهانات عادت للانسان من تحت راس اللسان وكم كرامات وتكريم وتحيه جاءت الإنسان برضه من تحت رأس لسانه. وقال العلماء اللفظ تعالى والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. وفي الحديث من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقائلنا العربي يقول احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك انه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شبعان. يا مناس في المقابر قتل وصرف وتبحث عن اصل القتل تلقيه انه الكلمه لزهير اهانوا بكلمه في عرضه في كرامته تحتخ برصاص اداله المسدس اداله بالتهجوه كلها نزل مفرطه. وكما قال معاويه الصحابي رضي الله عنه كم من بيوت خربت واطفال صاروا يتامى ونسوه رملت بسبب كلمه لو تركت لدام للبيوت عمرانها. يا ما ناس بتموت وعيال بيتكتموا ونسوان بترمل من تحت الكلمه. يعني لو كان صاحبها سبقه ما كانش الخراب ده كله حصل للعيال وامهم واللي مات والبيت الخرب كلمه. وكان معاويه ايضا يقول لو ان بيني وبين الناس شعره راس ما انقطعت. قالوا كيف وهي شعره ضعيف بل شده تقطعها. قال ان شدوها ارخيتها وان ارخوها شددتها. لحكمه معاويه كان مشهورا بالحلم الغريب ان هم يشدوا الشعره ارخيها وهم يخوها شده. لان لو ارخوها هم وانا ارخيتها هتنعصم الارض ولو شدوا هم وانا شديت هتضعف. وده كلام له معنى. يعني اللي قدامك لما يكون مجنون وبيقل ادبه واريح خليك انت عايز بقى ما تشدش انت بقى سيبه بقى لما يروق او ربنا يخلص عليك العن منه. وربنا قال والظالمون بعضهم اولياء بعض. وقال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فسيبه ربنا يبعث له ظالم زيه ينزلوا فيه. تسلم لكم سريح عقلاء اما يجد واحد زبون معاك في الساعه ويدفع تذكره يقول له يا بيت مال حكومه مش مالها ذنب الريح يطلع واحد بطن يا بيت يسيب لحد ما يلفت نظر المتاح كله. كلهم يطلعوا في الزاويه. يعني انت راجل مجرم انت راجل اشد تروح عليه ومحصل واقف ساكت لا شتم ولا اغجر ولا عرض الحصاله بتاعته للضياع. ده هو قد يكون واعي بدل هو ما ينزل فيه ويجوز عصابه نشر ويعتدوا عليه يسيبوا هو للجمهور. انت اذا اعتدى عليك واحد يسيبه للناس يسيبه ظلمك يسيبه لرب الناس سبحانه وتعالى. والله عز وجل لو تمالأ أهل الأرض جميعا وسكتوا على الظلم فإن الله لا يسكت. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك مهمة جدا. سؤال وقال إيه أمسك عليك الهم هو الخطر. أدام الكلام هيبقى عليا مش ليا، هيبقى ضر عليا. فهنا الرسول ينصح يقول لي بقى بركب بقى ما تكلمش، وخصوصا عند الانفعال وعند الثورة وعند الغضب. كان صلى الله عليه وسلم يوصي عند الغضب أن يسكت الغضبان، وأمر القاضي ألا يحكم وهو غضبان. إذا أهين القاضي من أحد الخصمين وحصل عنده نوع من الزعل، يجب أن يرفع القضية فورا حتى يأتي أدمه ويعود إليه ثبات، وإلا الحكم بتاعه أرق لأنه مبني على تأثر وانفعال، وده لا يرد القاضي إلا لازم يكون محايد. فلا يصح أن تحمله كلمة من واحد مدعي أو من محامي بتاعه قال كلمة زاد عن الحد أو مست كرامة المحكمة، إما أن ترفع المحكمة وإما أن القاضي ينسحق إلى أن يهدأ دمه، وإما أن يتجاوز عنها لله بإخلاص. وفي أثناء الحب ما يكونش متأثر بالكلمة اللي قالها. ورضي الله عن علي بن أبي طالب كان قد توجه في إحدى المعارك إلى أحد الفجر الكفرة ليقتله، وبعد أن مكنه الله منه وجث على صدره، ركث على صدره حيث على قام القتيل الإجل بصق في وجه سيدنا علي تفهش، قال من ميت ميت أأخذ حاجة أو أعمل حاجة وخلاص. فلما بصق في وجهه راح سيدنا علي مطلع حبل من جيبه ومكتف وتركه من غير أن يقتله، وعجب الناس الناظرون. انت سبته يا علي؟ قال ما سبتوش، حاسبه برضه بس حتى هدأ دمه لأنه الكلب تافه وشي، فتافه وشي فغال الدم في عروقه، فخشيت أن أقتله في هذه اللحظة فيكون قتله لا لله، يكون تأكله بقى عشان الغضب بتاعك، وأنا عاوز أقتله لله 100%، ما يكونش الغضب بتاعه أثر. هكذا كانوا يراعون وجه الله في كل لحظات حياتهم وفي كل سكناتهم وحركاتهم رضي الله عنه. أمسك عليك لسانك. العامل الثاني من أسباب النجاة وليسعك بيت، بالأخرى عاوزة ناخد بالنا شوية، وليسعك بيتك، يعني البيت مش من 9 ليلة، العيال كترهم وكبرهم، وانا ببحث عن بيت ثاني. الرسول يقول لي الذي البيت يسعى القصر عنه، لا الرسول مش ايه كده، الرسول في ناحية وانت في ناحية. وليسعك بيتك للتعليم والفلسفة والنشاط بتاعك، فهناك أناس يتسع نشاطهم لكل الدنيا، ومن ساعة يقوم من النوم لما يجي ينام عمال يأتي خدمات للمواطنين إلا بيته، فقد تركه مهملا لا خدمة ولا تعليم ولا توجيه ولا أمر معروف ولا يعلمه، لا بنت ولا ولد ولا زوجة. وعامل بأن راجل اجتماعي مواطن سليم أو حزبي مليان من الخدمات، وفعلا الناس تندحهم، وقد يكون الجماعة المسؤولين واخدين عنه فكرة كويسة انه بيعمل خدمات بره، خش بيته وتريه اتعس البيوت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لعطبة بن عامر قال له دخل بيتك من ضمن مجال نشاطك، فاذا لم يسعك بيتك فلا قبل الله منك سعيك في الخارج، الله لا يقبل منك خدمات بره اذا لم تبدأ بأهلك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. والحديث كفى بك إثما أن تضيع من تعول، يعني يكفيك ذنب وإجرام عند الله إنك ضيع اللي أنت متعول. وإذا فشلت في بيتك فأنت أشد فشلا خارج بيتك، لأن بيتك هو ميدان الجهاد الأصغر الذي يجب أن تجرب فيه فلسفتك وشطارتك واللماضة، وتلاقيه بقى بدلة جديدة ومحرجل في البيت بس متخذها واحد حدامة ترسل له ذكري ويطلع بالبلدة النظيفة عنها ويقعد في حتة حقنة خانة زي يقعد رجل على رجله والضمنة والطاولة ويشتغل ويقول يفتي في السياسة ويفتي كل حاجة عنده عنده على الوقت. لو سألته عن أي حاجة في السماء والأرض يدعي لأنه عنده علم هنا. وإذا سألت قلت له ابنك في السنة كام؟ والله قد يكون غافل عن ابنه في سنة ايه؟ او ان كان يواد ناجح في سنة ايه؟ او ان كان صوت ليه؟ ابدا هو لا يعلم هذا. وفي ناس كثير من هذا النوع لا تظن ان دي النكتة. هذا صنف موجود نشاطه للخارج زي المدين المدين يمد على بره خيره لغيره. ودي من افسد ما يكون عند الله توجيه الاسلام. وليسعك بيت وليسعك بيتك قبل ما تقول للناس بره ارحم بعض. قول للعيال في البيت لازم تخوى بكره ابوك هيموت وامك هتموت وانتوا بقى هتبقوا ابهات بعض وامهات بعض هتبقوا عوض لبعض عن الام اللي ماتت وعن الاب اللي مات. فخليكوا اخوه. وزي ما الراجل كان بيعلم ولاده ويجيب لهم عود الحطب لوحده يديه العيل صغير يروح تكسره يجيب له حزمة على بعضها ما يقدر يقول له كده كل ما انتم منفردين عن بعض يسهل على الغريب انه يكسركم. كل ما انتم ربطة واحدة وحزمة واحدة يصعب على حد انه يلزقكم ولا يدخل بينكم. فهذا الكسر هذه النصائح يجب ان تكون من كل اب راعي لعياله ومراته اللي هم الراعية. كل راع مسؤول عن الرعيه. ودي مش هتفتح فرص تكويع ولا هتفتح مدرسة. ده مش هتاخد منك كل ليلة ثلاث دقايق وتلاقي مناسبات كده تجيب حادثة حصلت في الجرائد وتشوف الأولاد لما أقول لكم بقى على الحادثة الحقيقية تجيب لها وادي الواد اللي شعر في الترماي وحصل له كذا. شفت بقى الشقاوة شفت المشي الوحش شفت التمرد. يعني ممكن جدا من حادثة في جريدة من كلمة في الإذاعة من حديث سمعته من واحد عالم في المسجد تروح لأولادك تعلق على الحديث ده خمس ست دقايق ولو فرض بأن البلاء اللي محتم على البيوت اللي هو التلفزيون العيال شافوا فيه منظر غير لائق وانت تعلم مصيبه جت في البيت قول لهم اهو ده كله مخالف الدين وهو ده كله اللي رب العزه موقع المسلمين بسببه في الازمات الماليه والعسكريه ومضيع املاكهم ومضيع بلادهم ومطمع ايه فيهم. لازم تتعلق على الحته دي عشان ما يثبتش في اهل الصف جدي في المنظر اللي قدام او يعتقد بان هذا المنظر على صواب. بتطلع البنت الصغيره تبقى سن ثلاث سنين ولقد راينا والله بعض الاطفال من سن ثلاثه او ما هو اكثر بخليل تطلع ما لهاش كل مره غير الرقصه على الصفحه ما تقصد تقلد التلفزيون. يعني منظور لها بقى تخش معها التمثيل وتطلع ان شاء الله ممثله ورقاصه بنت كلب لان ينشا ناشئ في الكيان منا على ما كان عودها ابوه. فإما أن تمنع هذه المصيبة منعا باتا وإما أن تعلق التعليق الواجب حتى إذا مت لم تأخذ معك في قبرك سنن سيئة تنتهى لعيالك عليك وزرها وعز من عمل بها إلى يوم القيامة. يتفضل معنا في الحديث وابك على خطيئتك. ولآخر فقرة في الحديث أمسك عليك لسانك وليزعك بيتك وابك على خطيئتك. لمناسبة وليسعك بيتك كان سيدنا الحسن البصري رحمه الله اللي قالوا عليه رضيع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتلميذ سيدنا علي رضوان الله عليه. ومع هذا مع إن الحسن يعني زمن سيدنا علي وأم سلمة اللي هي رضعته زوجة الرسول ومع قرب عهده من عهد النبي فكان لقى كده الناس تغيروا بعد موت النبي شويه. فقالوا ايه رايك يا حسن؟ قال هذا زمان السكوت وملازمه البيوت والرضا بالقوت الى ان تموت يبني الله لك بيتا في الجنه من ياقوت. فاذا كان الحسن يقول هذا زمان السكوت وملازمه البيوت والرضا بالقوت المريض احنا النهارده القرن الرابع عشر اللي تم ده الأحوال اتغيرت والغيبة والنميمة اللي بقى تفاجأت المجالس والطعن والرشوة والتعري والحس والاختلاس وتعطيل حدود الله وتعطيل تنفيذ أوامر الشريعة. لا شك إن المؤمن في هذه الأيام يكون فعلا قابض على جمرة من نار، فعليه أن يحترز وعليه أن يحترز، والله تعالى هو المنجي والمخلص. فاضل معانا وابكي على خطيئتك، والبكاء عن خطيئة ما هيش مسألة تمثيلية، ما يسأل قدام الناس، لأن قدام الناس ممكن واحد ينفعل بوجود الناس جنبه عشان ياخد شهرة ويروح ضارب له دش من عينه شوية عايط ويبقى فيها تصنع، فيها نوع من الرياء والنفاق وبكاء التماسيح. إنما عندك الحديث بتاع السبع المضللين في ظل عرش الرحمن، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أشبهه خاليا علامة على إنه مخلص، لا حد معاه في رأيه ولا حد شايفه بيتصنع له، لا لوحده وسكن الموت وترك العيال ومراته وفوق غلاف النعش ودخل في التربة لوحده وهيرجعهم، ففوق بقى نفسه قعد يبكي وتذكر نعم الله النزلة والمعاصي بتاعته اللي طالعة مصيبة، نعم نزلة وما أصبر ففوق بتاع نفسه وقال له هنحارب النار النهارده في الفجر. المذيع جاي كلمة نكتة كده بيقول واحد قام أخر ليلة عن صلاة الفجر، فجر جدا وما قامش، فراحت بنته الصغيرة جابت حتة جمرة من النار من على وابوه اللي مولع وراح حطها على رجل ابوه، هذه جمرة فلسعته لسعة قوية، قام قام من النوم يجري بص لبنته قال اخويا يا بنت هو دي العاد فيها اسويه، قال اخويا تعالى احرقي النار هاتي حته جمره مش نار، فاذا كنت لم تطقها فكيف تطيق نار الاخره، ولان من شخر وسلي المنادي يقول حي على الصلاه، قوم ثلاث ساعاتك العقربه ما توحدوا الله. فقال والله يا بنتي يا هذه الجمره نصحتيني بما لم ينصحني به كل العلماء، جمره لجدي خلاص وعلي عهد الله لأصلين كل صلاة في أول وقتها ولا أنام عن صلاة الأبد. قولوا معي أستغفر الله العظيم، دمنا إلى الله، رجعنا إلى الله، فندمنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.